باب الرخصة في التقلم عن صلاة الجماعة بعذر. عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عثمان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى، في نسخة في مصلى في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: اين تحب ان اصلي من بيتك؟ قال: فاشرت الى ناحيه من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلنا ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فساب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن دهشم؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإننا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث أيها الأخوة ذكرنا بعض الفوائد التي تتعلق به، و مناسبة ذكر هذا الباب هنا باب الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة بعذر. والإمام ابن حبان ذكر 10 أعذار في كتابه صحيح ابن حبان، ذكر 10 أعذار في التخلف عن الجماعة. متى يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ متى يرخص له أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ متى يرخص له؟ فذكر 10 أعذار سقناها بأدلتها في الدرس الماضي. والمسألة لأن صلاة الجماعة أيها الإخوة مترسخة عند الأصحاب، القائم في ذهن الأصحاب رضي الله عنهم أن صلاة الجماعة واجبة، وأن من ترك صلاة الجماعة فهو آثم، ولذلك يأتون حتى من عنده عذر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عذره. الأعمى جاء وذكر: يا رسول الله، ليس لي قائم يقودني إلى المسجد، المدينة كثيرة الهواء والسباع، وأنا آتي المسجد، أنا رجل ضريب لا أرى. فذكر له عذره لأنه مستقر عنده بالنفس أن الجماعة واجبة وأن تركها إثم من الآثام. الإمام البخاري رحمه الله بور على هذا الحديث بتوبيبات كثيرة يستنبط منها فوائد جليلة وعظيمة، لأن فقه الإمام البخاري رحمه الله في توازنه. فبور الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما يؤم الناس، ثم ذهب فزار عثمان بن مالك فأم الناس في بيته. فيجوز للزائر أن يؤم المزور، أن يؤم المزور ومن في البيت، لكن بإذنه، لأنه لا يؤم الرجل، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على كلمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. فهنا يستفاد أن الذي يريد أن الزائر يجوز أن يؤم المزور، هذه فائدة استنبطها البخاري. وقال كذلك: باب يسلم حين يسلم الإمام. يعني في رواية: فسلمنا حين سلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فسلم، قال: فسلمنا حين سلم. متى سلم الإمام؟ فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقل: السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم. الصواب أنك تتابع الإمام بكل تسليمة دون أن تنتظر أن يسلم التسليمة الثانية، يعني تتابع الإمام في التسليمة الأولى. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، وإذا قال الثاني السلام عليكم ورحمة الله فأنت تتابعه تقول السلام عليكم ورحمة الله، لا أن تنتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين فتسلم بعد ذلك التسليمتين، لا، بل إذا سلم الإمام بل يسلم حين يسلم الإمام. وهذا الفقهاء بلغوا أن حديث التسليمة الواحدة لا يصح، والصحيح أن التسليمة الواحدة صحيحة، وأن كل تسليمة فيها المتابعة. تسليمة الواحدة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سلم الإمام التسليم على اليمين فسلم على اليمين، ثم إذا سلم على الشمال فسلم على الشمال، ولا تنتظر حتى يسلم التسليمتين تدين بعدين تسلم على اليمين ثم الشمال، فتابعه في كل تسليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر متابعة الإمام في كل فعل من الأفعال، فكذلك متابعته بالتسليم إذا ركع فركع وإذا سجد فاسجد، كذلك هنا بالتسليم، لأن يعني كل واحدة كل تسليمة تكون فيها المتابعة. فإذا سلم الإمام يسلم حين يسلم الإمام، قال فسلمنا حين سلم. ثم قال البخاري رحمه الله قال باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. شوف سبحان الله الفقه، باب من هذا الحديث استنبط من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. الإمام لما يقول السلام عليكم، لمن يقول السلام عليكم؟ لما يقول السلام عليكم ورحمة الله لمن يقول؟ قال بعض العلماء يقول للملائكة الذي على يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله، والذي على شماله كذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأنت كمأمور تفعل هذا. فالتسليم على من؟ لما يسلم السلام على ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم على الملائكة، وكذلك يسلم على من حضر من المؤمنين يسلم عليه. فإذا جاء الرجل الصلاة ودخل الصلاة عليها وسلم الإمام ثم تبعه بالتسليم فسلم معه، فيكفي هذا عن السلام اللي هو سلام التحية، يكفي هذا عن سلام التحية، لأنه أصلا ما قال السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، كفى ذلك عن سلام التحية لقول السلام عليكم ورحمة الله. لقد باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، واكتفى بتسليم الصلاة، لأن الحديث الذي رواه الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح جامع، قال عليه الصلاة والسلام من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. فلو واحد جاء وقال يا أخي بدي أسألك سؤال من بعيد بدي أسألك سؤال، الأصل ما تجيبه حتى يسلم، من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبه، الأصل أن تعلمه قل السلام عليكم ورحمة الله فترد عليه السلام ثم قل اسأل سؤالك ماذا تريد، من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبه. فقال باب من يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الإمام، هذه مسألة عظيمة من مسائل الفقه يذكرها العلم في باب التداخل في الأحكام، التداخل. شوف السلام الصلاة سلام تعظيم، هناك سلام تحية، سلام الصلاة السلام عليكم ورحمة الله تحية، وسلام الصلاة سلام ركن من أركان الصلاة من أركان الصلاة، فهو سلام الصلاة سلام تعظيم، السلام الثاني سلام تحية، هذا في تداخل في الأحكام. مثل ما قلنا واحد دخل المسجد فينوي سنة الظهر وينوي تحية المسجد، من أوضح الحال على جواز التداخل بالأحكام قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأرض فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستغفرك بعيد، يركع ركعتين دون الفريضة، هل يجوز أن تكون الاستخارة بعد سنة الظهر؟ يجوز، هذا يجوز، واحد يستخير بعد سنة الظهر بعد سنة الفجر صير، المهم أن تكون الاستخارة بعد ركعتين دون الفريضة، أي ركعتين نافلة، فأنت تجي وتصلي ركعتين سنة الفجر بنية سنة الفجر وبنية الاستخارة، هكذا الشرع دل إذا هم أحدكم بالأجر فليركع ركعتين إخوان دون الفريض، أي ركعتين دون الفريض، والركعات دون الفريضة كثيرة، يعني الاستغفار لا تكون بعد صلاة، بعد صلاة الظهر وبعد العصر، لا، بعد ركعتين نافلة، أي ركعتين نافلة، الظهر، المغرب، العشاء، أي ركعتين نافلة، صليت ركعتين غير السنن، صليت نفسك، لكن لو واحد صلى سنة الظهر وبعدها استغفر يجوز لما يجوز، إذن هذا تداخل، صلى بنيتين، نية الأولى أن يصلي هذا الركعتين بنية استخارة وبنية سنة الظهر، هذا تداخل الأحكام، هذا واضح بين، فمن أوضح الأدلة هذا الحديث، والإمام البخاري كذلك بوب قال باب صلاة النوافل جماعة، باب صلاة النوافل جماعة، سيأتي كلام حول في باب القادم إن شاء الله حول مسألة صلاة النوافل جماعة، متى هل يجوز لنا أن نصلي النافلة جماعة؟ هل يجوز لنا أن نصلي النافلة جماعة؟ الإمام أحمد رحمه الله بين بكلام طيب وبأدلة واضحة أن صلاة النافلة جماعة جائزة بشرط عدم التواطؤ على ذلك، بشرط عدم التواطؤ على ذلك، ما معنى هذا الأمر؟ بحيث يصبح مظاهر الشرع، يعني نأتي الآن نقول يا أهل الحل عندنا الليلة قيام الليل جماعة، هذا صار تواطؤ، دعاني تعاون الناس إلى صلاة قيام الليل صلاة نافلة جماعة لم يدعو إليها الشرع، لم يدعو إليها الشرع، فالأصل أن صلاة النافلة لا تجوز جماعة بتواطؤ، يعني نجمع بعضنا البعض ندعو الناس نقول نصلي صلاة قيام الجماعة إلا ما دعا إليه الشرع، فالشرع دعا إلى صلاة قيام الليل جماعة متى؟ في رمضان، الشرع دعا لهذا قيام الليل جماعة، فندعو الناس قل يا إخوة عندنا قيام العشر الأواخر، عندنا قيام سنقوم الليل، لما؟ لأن الشرع دعا له، أما قيام الليل بغير رمضان دعا له جماعة، دعا الأصل أن ندعو إليه جماعة، لكن نحن جالسون في المسجد قلنا يا أخوة إيش رأيكم؟ نصلي ركعتين جماعة قيام الليل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، دون تواطؤ، دون تواطؤ، هكذا عرضا، صلاة الضحى جلسنا قلنا إيش رأيكم نصلي صلاة الضحى جماعة؟ لا حرج، لكن أن نتفق نرسل بعضنا البعض، قل يا جماعة تعالوا المسجد نصلي الضحى جماعة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، سيأتي التفصيل في ذكر الأدلة في الباب القادم بإذن الله عز وجل. وأيضا بوب الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه على هذا الحديث قال وضعه في كتاب المغازي قال وكان عتبان بن مالك ممن شهد بدرا، ممن شهد بدرا، عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن شهد بدرا، فاستفاد منه في تسمية بعض البدريين أحد البدريين، العلماء اعتنوا هذا الباب، من هم الصحابة الذين شهدوا بدرا؟ من؟ تجد كتب السير تذكر أسماء 313 تعد أسماء الذين شهدوا بدرا، ففي هذا الحديث وهو ممن شهد بدرا نعلم أن عثمان بن مالك ممن شهد بدرا، ووضعه كذلك في كتاب الرقاق وقال باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، فالعمل الذي يبتغى به وجه الله وإن كان قليلا يتقبل عند الله تعالى. ثم أيضا وضعه في كتاب استتابة المرتدين وبوب عليه شوف هذا الفقه قال باب ما جاء في المتأولين، باب ما جاء في المتأولين، إيش يعني المتأولين؟ الآن الصحابة رضي الله عنهم قالوا عن مالك بن الدبشر أو ابن الدبشر قالوا منافق، الصحابة هؤلاء الذين حضروا قال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، السؤال هل هو منافق؟ هو منافق؟ لا ليس منافقا، النبي عليه الصلاة والسلام دافع عنه قال لا تقل له ذلك، ألا تراه قال لا يا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فإنما ماذا قال المنافق؟ نرى وجهه ونصيحة المنافقين، يعني يجلس مع المنافقين يكلم المنافقين، إذا هو منافق. قالوا هذا قول. فالنبي رد عليه قال لا تقل له ذلك. ثم أيضا أيها الإخوة، نهى عليه الصلاة والسلام أن يرمى أحد بالنفاق لقرائن ربما تظهر عليه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجري، اسمعوا، كان يجري على المنافقين أحكام المسلمين ويعلمهم ويعلم أسمائهم ويجري عليهم أحكام المسلمين وهو منافق، والنبي على أنه منافق. فيجب حتى لا نتساهل برمي الناس بالنفاق، حتى لا نتساهل برمي الناس بالنفاق. فالنبي رد هذا القول. مالك بن الدرش أصلا صحابي، وهو مما شهد بدر رضي الله عنه، لكن كان لشيء، كان يجالس المنافقين، يجلس مع المنافقين ويكلمهم، ربما رأى المصلحة في ذلك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مالكا، مالك بن الدرش هذا، ومعن بن علي، فحرقا مسجد الضرار، مسجد الضرار الذي بناه من؟ المنافقون. بنوا مسجد الضرار بناحيه، قالوا نريد ان نتخذ هذا المكان مسجدا. وامر وطالب النبي عليه الصلاه والسلام ان يصلي، ان ياتي يصلي به، قالوا للنبي ان ياتي يصلي بهذا المسجد. فالله عز وجل قال لا تقم فيه ابدا، لا تاتي هذا المسجد، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم به، فيه رجال يحبون ان يطهروا. يا الله، طب لماذا ذكر هذا المسجد؟ مسجد يا اخوان، مسجد يرفع فيه الاذان. لماذا ذكر هذا المسجد؟ مسجد لماذا بنوا؟ كفرا، مسجدا اضطرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. مسجد بني للكفر والانتفاق وارصادا لمن حارب الله ورسوله، ليضاروا به المؤمنين، ليجتمعوا به، يحسكم يعني يصلوا. اجتمعوا المسجد، فماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهذا المسجد؟ بعث مالك بن الدحشن هذا ومعن بن علي فحرقا مسجد الضرار، هدموا هذا المسجد وحرقوه، حرقوا النخل الذي فيه، حرقوا هذا المسجد. أنا مسجد الضرار لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم، حرق النبي مسجدهم، مسجد الضرار. فدل ذلك انه بريء من النفاق، ان مالك بن الدحشن بريء من النفاق الذي اتهم به، والنبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه، وهم شهد بدرا. واختلف العلماء هل شهد مع النصارى بيعه العقبه ولا لا؟ اختلفوا هل هو شهد مع النبي بيعه الانصار ولا ما شهد، لكن هو شهد بدرا. لكن هم راوا انه يجلس المنافقين، قالوا منافق. في هذا ايها الاخوه انه لا ينبغي العبد ان يتساهل برمي الناس. النبي حذرهم، لا تقل له ذلك. لا ينبغي ان يتساهل برمي الناس ايها الاخوه بالنفاق والكفر. هناك كلمه يا اخواني عجيبه الامام ابن حجر العسقلاني، يا ليتها تحفظ. قال من ثبت اسلامه بيقين لا يخرج منه الا بيقين فيه. لا نخرجه نحن الاسلام الا بيقين، فلان مسلم. نعرف مسلم؟ نعم. بصيرش بالشك يقول والله ممكن صار كافر. قد يقع الكفر عليه. لا يخرج من الاسلام الا بيقين. ما دام اسلامه ثبت بيقين ويقول لا اله الا الله ربما صلى احيانا. اذا اردنا ان نخرجه من المله نحتاج الى يقين منه. لا نحتاج ظنا ولا شكا ولا ريبا حتى تكون مطلقا خارج الاسلام. على قول كذا، على قول ضعيف ربما، لا، نحتاج الى يقين مثله الذي ثبت يقين مثل الذي ثبت يقين بالاسلام، نخرجه بالاسلام بيقين مثله. طب هنا قال البخاري باب ما جاء في المتأول. الحديث من قال لاخيه يا كافر اشغال فقد باء بها احدهما. طب هنا قال باب ما جاء في المتأولين. من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، أي من كفر مسلما لإسلامه فهو كافر. من كفر مسلما لإسلامه أي لأنه مسلم. قل له عشان مسلم قل كافر، إذا أنت كافر، لأن من قال لأخيه يا كافر فقد بعني أحدهم. أما من قال له متأولا ظن أنه كافر، هل هذا يقع كفر عليه؟ قال دراعي أنت كافر، ظن ذلك هو قد أخطأ. مثل الصحابة قالوا ايش؟ منافق، هذا منافق، يقصدون النفاق الأكبر أنه مخرج من الملة. فهل كفر الصحابة لأنهم قالوا منافق؟ قولوا يا إخوان كفروا؟ لا ما كفروا، لما؟ لأنهم متأولون، تأولوا هذا القول، وهم ما اتهموا بنفاق الإسلامي، لا، لشيء تأولوا به، لقد باب ما جاء في المتأولين. فمن كفر رجلا خطأ فأخطأ بتكفيره مستعجلا فلا يقال عن الذي كفر أنت كافر، فلا يقال عن المتكلم متأول. هذه فائدة استنبطها الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، استنبطها الإمام البخاري رحمة الله تعالى. ثم هناك فوائد أيها الأخوة، منها استجابة دعوة الفاضل للأصول، قال فحبسناه على خزيرة، النبي عليه الصلاة والسلام حبس على خزيرة، الخزيرة ما هي؟ قال نضر الشميل، الخزيرة هي قطعة لحم، أو من قتيبة، قال من قتيبة، قال هي قطعة لحم صغيرة تطبخ ثم إذا نضجت يلقى عليها شكل دقيق، هذا معروف عند العرب خزيرة. قال فإذا كانت بلحم فاسمها خزيرة، وإذا كانت دون لحم فاسمها عصيدة، عصيدة فقط دقيق مع الماء. هذه بلاد السودان، لما رحنا للسودان طلبونا للعصيدة، طبعا شو زي الطحين مع الماء، حتى هنا قالوا العصيدة تقوى العقيدة، قلنا يا إخواني والله مضيق، لا تقوى العقيدة ولا تقوى الإيمان، قال العصيدة تقوى العقيدة، فهذه اسمها العصيدة إذا كانت بدون لحم. إذا لحم قطعة صغيرة ثم يقع عليها الدقيق اسمها خزيرة. فحبس النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضيفوه، فضيفوه على خزيرة، يعني قدموا له هذا الطعام. وانظروا من الفوائد الابتداء بالامور الاهم فالاهم. النبي لماذا دعي هذا البيت؟ دعي على وليمه، دعي لماذا؟ للصلاه، صحيح. فاول ما بدا بالصلاه، بعد الصلاه اول ما دخل، اول ما استاذن اين المكان الذي يصلي فيه؟ فدلوا على المكان فصلى، ثم بعد ما صلى اكل الطعام. لكن النبي عليه الصلاه والسلام مليكا جدت انس بن مالك دعته للطعام، فاول ما جاء الى بيتها اكل، اكل اول ما جاء الى بيتها اكل الطعام، وبعدها صلى عليه الصلاه والسلام في بيت مليكا. فاذا هو اول شيء دعي للطعام فاجاب الطعام، هناك دعي للصلاه فصلى، ثم بعد ذلك اكل، ثم بعد ذلك اكل. وفي هذا كذلك ايضا في هذا الحديث التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل عن جسده، هذا مذهب اهل السنه والجماعه، ان النبي عليه الصلاه والسلام يتبرك به بذاته وبما انفصل عن جسده عليه الصلاه والسلام. وبسيرين اخذ شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم واوصى ان تدفن معه. وام سليم لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها فاستيقظ وهي تاخذ من عرقه عليه الصلاه والسلام فتجعله في قابوره، قال ماذا تصنعين يا ابو زريق؟ قال نجعله عندنا طيبا نتطيب به وهو اطيب الطيب. والصحابه ثبت باليقين عنه انهم كانوا يتبركون بمصابه، ما بصق بصقه الا وضعت كانت جاءت في كف احدهم فدلج بها وجهه. اذا التبرك بالقصاص الثالث، اما غيره فلا يتبرك به. فخير الناس بعد الانبياء ابو بكر، وما ثبت أن الصحابة تبركوا بأبي بكر، ما ثبت أن الصحابة تبركوا بأبي بكر، ما ثبت أن الصحابة تبركوا بعمر، سيد الأولياء في هذه الأمة أبو بكر، ما في واحد بلغ درجة من الولاية مثل أبي بكر، سيد الأولياء في هذه الأمة أبو بكر، ومع ذلك ما تبرك به الأصحاب. إذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المواضع التي صلى فيها قال بعضهم كذا الرجل أنه يجوز أن يتبرك بهذه المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثبت أن عمر رضي الله عنه قطع الشجرة، كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه بيعة رضوان فيصلون عندها، شكروا بايع أصحابه النبي عليه الصلاة والسلام عندها لبيعة رضوان، فالناس يصلون شجر مبارك حجزت عندها البيعة يصلون عندها، فبلغ ذلك عمر فأعلم فيها وأمر بها فقطعت، قطعها عمر رضي الله عنه. وكذلك عن المعروف بن السويد قال خرجنا مع عمر في حجة الحجة فلما صار رأى الناس مسجدا فبدروه، قال ما هذا؟ قال هذا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا هلك أهل الكتاب قبله، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعة، من عرضت له فيه صلاة فليصلي ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. يعني لا يتخذ هذا المكان، يصبح مكانا معظما يصلى فيه، تصبح بيت عباد الله مكانا معظما يصلى فيه دون الأماكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. فعمر قال هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم. وفي هذا من الفوائد أيها الأخوة، كذلك من الفوائد المذكورة في الحديث، وأرى أن هذه فوائد مهمة، الدم عن عرض المسلم عمن ذكر بسوء، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مالك بن الدرشم قال هذا منافق، يعني ما سكت، ما قال طيب ونمشي بالحديث، لا لا تقل له ذلك. الصحابة هكذا تعلموا، كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو جالس في القبر أي بتبوك، فقال ما كعب ما فعل كعب بن مالك أين هو؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني رجل حبسه برداه التهب الدنيا والنظر في عطفيه عجبته نفسه، هذا يقول هنا يسأل عن مرض أصحاب النبي، فهكذا أجر الرجل بني سلمة، انظر انظر إلى المسلم الحق الذي يغار على أخيه، فقال له معاذ أمام الناس أمام النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع ماذا قال، قال له معاذ بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا. وانت كذلك إذا ذكر واحد أمامك بسوء ذب عن عرض أخيه، ذب عن عرض أخيه، أحيانا يذكر كثير من الناس أمامك بل ساكت، من حق أخيك عليك أن تذب عن عرضه، قل يا أخي والله ما أعلم عليه إلا خير، من ذب عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي. وفي رواية وقام الله لك عن النار يوم القيامة، وفي رواية من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فلو واحد ذكر واحد أمامك بسوء قل له بئس ما قلت، لا هذا رجل طيب صحيح أخطأ خطأ ماشي لكن رجل طيب ورد أهل الدين أهل المساجد، ذب عن عرض أخيه. ما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. إذا تنصر لمسلم تنصر مسلما في مكان ينتقص فيه من عرضه إلا نصرك الله. إذا في هذا الحديث الذب عن عرض المسلم، أن المسلم لا ينبغي أن يسكت إذا انتهكت حرمات المسلمين، إذا تكلموا عن الناس خاصة المشايخ خاصة العلماء، واحد يسمع جدا يتكلم في عرض عالم من العلماء عالم علماء الأمة بذل عمره في الحديث أو بذل عمره في الفقه أو بذل عمره في تعليم الناس العلم ويصعب عليه جدا أن يتكلم في العلم، قل له بئس ما قلت يا أخي، بئس ما قلت، أنا ما بعظم هذا العالم ليكون معصوما، لا لكنه خدم دين الله، انتهوا ذب عن عرضه. وكذلك أختم بالحديث قال أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، هذه فائدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ صلى في ذاك المكان يتخذه عباد بن مالك مصلى فيصلي فيه في بيته لا بأس. طب ما هو النهي عن ملازمة مكان معين؟ أين هذا؟ في المسجد مش في البيت، في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير، نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. رواه أبو داود والنسائي في سند صحيح. يعني أن يجعل الرجل له مكان في المسجد خاص لا يغير، هذا هو مكان دائما يصلي بهذا المكان. هذا منع منع صلي مرة هنا مرة هنا مرة هنا هكذا، يعني غير مكانك في المسجد. لكن أن يوطن الرجل مكان المسجد لا يغير كله، لكن في بيته لا بأس بذلك. أما في المسجد فهناك نهي عن هذا الأمر. لمن؟ حتى يشهد له أيها الإخوة مكانه الذي سجد فيه. علي بن أبي طالب يقول: إذا مات عبد المؤمن بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الأرض وموضع رفع عمله في السماء. موضع سجوده، فإذا صليت هنا وهنا وهنا كله يبكي عليك، تبكي عليه النبي، يبكي عليه موضع سجوده في الأرض وموضع رفع عمله في السماء. هذا ما تعالى بفوائد الحديث. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.